الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك أو تحرم
تحرم
وهذه الأمور التي تحرم أحسن الله عليك تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحديث هنا في محظورات الإحرام. محظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع من الحظر الذي هو المنع. محظورات الإحرام أي الممنوعات على المحرم التي ينهى المحرم عنها وينهى عن فعلها، يقال لها محظورات الإحرام. ونية النسك الذي هو عقد النية بنية الدخول في النسك هي تسمى الإحرام. إذا قيل أحرم أي نوى، إذا قيل أحرم بالحج أي عقد النية. والنية سميت إحراما لأنه بعقد النية يصبح ثمة أمور يحرم على الحاج فعلها، مثل تسمية تكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير. لماذا تسمى تكبيرة الإحرام؟ لأنه إذا دخل في الصلاة حرمت عليها أشياء جائز له فعلها في غير الصلاة، لكنها في الصلاة محرمة عليه، ولهذا تسمى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، نية الدخول في النسك تسمى إحرام، لأنه إذا عقد هذه النية أصبح يمنع من أشياء لا يجوز له أن يفعلها. وهي تحديدا تسعة أمور هي المحظورات الممنوعات على المحرم: أخذ الشعر، وهذا يتناول أي شعر كان في البدن، سواء شعر الرأس أو الأخذ من الشارب أو مثلا حلق العانة أو نطف الإبط أو نحو ذلك. وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر والطيب، لا يضع الطيب لا على بدنه ولا على شيء من ملابسه ولا أيضا في شيء من طعامه. والطيب وتغطية الذكر رأسه أي بملاصق للرأس مثل طاقية أو عمامة أو نحو ذلك، ولبسه المخيط من ثوب أو سروال أو قميص أو فنيلة أو نحو ذلك، وقتل صيد البر هذا محرم على المحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وعقد النكاح فالمحرم لا 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 ينكح ولا ينكح ولا يخطب، كل هذه منهيات، والجماع وأيضا هذا مما ينهى عنه، والمباشرة أيضا هذا مما ينهى عنه، وكلها سيأتي شيء مما يتعلق بتفصيلها. الأول منها الأخذ من الشعر، الأخذ من الشعر، وهذا يتناول كل شعر، يعني سواء شعر الرأس أو الإبط أو العانة أو غير ذلك. والدليل قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم، حلق الرأس هذا منهي عنه، منهي عنه، ولا يتدل على ذلك لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه اضطر إلى أن يحلق شعر رأسه بسبب مثلا قمل أو شيفة في شعره آذاه ما صار يتحمل، فإنه يحلق رأسه للضرورة ويفدي الفدية التي ذكرها الله عز وجل على وجه التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآية في شعر الرأس ويقاس عليه جميع شعر البدن، الآية في شعر الرأس ويقاس عليه جميع شعر البدن بجامع الترفه، جامع الترفه يعني المنع من الترفه. نعم.
قال حفظه الله وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم. ولفظه في البخاري ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى عليهما السلام دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم.
يقصد قول الله تعالى يا ابن أمة، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. نعم.
وقال وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.
نعم.
انتهى كلامه.
نعم. بل الحج يعد فرصة للمسلم أن يعود نفسه ويمرنها على الأخذ بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تجد كثير من الحجاج يسأل حفظا لحجه وحفظا لاتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول حككت شعر رأسي فسقطت منه شعرة واحدة، هل علي شيء؟ يعني هل هذه الشعرة الواحدة علي فيها شيء؟ هذا من حرص في قلبه على الاتباع وعلى التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكثير ما يأتي هذا السؤال، حككت أذني فوجدت في يدي شعرة أو شعرتين سقطت، ثم يحلف والله ما تعمدت، هل هذا يؤثر على عملي، على عبادتي، على حجي؟ هذه الاستجابة التي تحصل للحجاج في حج بيت الله وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، هذه مدرسة لهم، مدرسة لهم عظيمة جدا لترويض النفس على الاستجابة لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي جاء عنها النهي عن الأخذ من الشعر في حال الإحرام هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي جاء عنها النهي عن حلق اللحية والأمر بإعفائها، وجاء عنه في ذلك ألفاظ كثيرة: وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، جاء عنه في ذلك ألفاظ عديدة: أعفوا اللحى. هذه كلها جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالحج فرصة، فرصة ثمينة جدا حتى يستفيد منها ترويضا لنفسه على تمام وكمال الاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.
والمحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، تقليم الأظفار، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم هذا يعد من محظورات الإحرام. استدل له بقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفتهم، جاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين أن المراد بقضاء التفت وضع الإحرام، وهو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. فعد ابن عباس وغيره منها قص الأظفار الذي هو قضاء التفت، فهذا يفيد أن قبل هذا الوقت الذي وقت التحلل كان منهيا عن ذلك، منهيا عن تقليم الأظفار، كما أنه منهي عن الأخذ من الشعر. واستدل له أيضا بحديث أم سلمة، وهو إن كان يتعلق بالأضحية، من أراد أن يضحي فالاستدلال به من باب الأولى، لأن المحرم أولى بالمنع، المحرم أولى بالمنع من المضحي. لكن نبه العلماء: لو انكسر الظفر، لو انكسر ظفر الإنسان وأصبح يعني مؤذيا له، فهذا المنكسر يزيله ولا حرج عليه، لأنه يتأذى منه ويتضرر ببقائه، فإذا انكسر يزيل هذا اللعب. لكن لا يقلم أظفاره، فتقليمها من محظورات الإحرام. نعم.
قال حفظه الله: الثالث الطيب. فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه
ولا تمسوه بطيب.
أحسن الله عليك. ولا تمسوه بطيب.
حمك الله.
ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم.
هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام مس الطيب، لا يجوز للمحرم أن يمس طيبا، ومس الطيب هذا من المحظورات لأن فيه الترفه، ويدل عليها أدلة مرت معنا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرم ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، هذان نوعان من الطيب، مسه زعفران أو ورس. وأيضا قصة الأعرابي الذي جاء عليه جبة وهو متضمخ بالطيب، فقال كيف ترى في رجل أحرم في عمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، قال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها. وأما الجبة فانزعها، الجبة هذا من اللباس وسيأتي معنا. وأيضا قصة الرجل المحرم الذي كان على ناقته فوقصته، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، فهذا فيه أن الطيب من محظورات الإحرام التي لا يجوز للمحرم أن يستعملها لما فيه من الترفه. لكن قبل الإحرام، قبل الدخول في النسك، يستعمل الطيب، يضع الطيب على رأسه، يطيب لحيته، لا يضعها على ملابس الإحرام، لا يضعه على ملابس الإحرام، ملابس الإحرام التي فيها طيب لا يجوز للمحرم أن يلبسها، لكن يضع الطيب على رأسه، على لحيته، نحو ذلك. وإذا بقيت رائحة الطيب معه حتى لو بقيت مدة طويلة هذا لا يضره، هذا لا يضره. ولهذا عائشة تقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب على في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم، فبقاؤه بقاء الرائحة، بقاء الطيب بعد الإحرام على الرأس أو اللحية هذا لا يضر، هذا لا يضر. نعم.
قال حفظه الله: الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه مسلم. وأما الاستغلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم.
أي هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام، تغطية المحرم رأسه بملاصق، يعني مثل العمامة، مثل الطاقية، الغترة ونحو ذلك. هذا لا يجوز للمحرم أن يضع على رأسه شيء ملاصق لرأسه، وأيضا لا يجوز له أن يغطي وجهه، أن يغطي وجهه. فهذا من محظورات الإحرام مما ينهى عنها المحرم. قال عليه الصلاة والسلام فيما يمنع منها المحرم من اللباس، قال لا يلبس القبص ولا العمائم، الشاهد قوله ولا العمائم. وأيضا في قصة الذي أوقصته الناقة قد تقدم معنا، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ومعنى لا تخمر أي لا تغطوا. في بعض روايات الحديث قال لا تغطوا، في بعض روايات الحديث قال لا تغطوا رأسه. فقول لا تخمر رأسه ولا وجهه أي لا تغطوا، فيفيد الحديث أن المحرم لا يغطى وجهه، لا يغطي وجهه ولا يغطي أيضا رأسه بملاصق للرأس. أما إذا أمسك شمسية يستظل بها، أو جلس تحت ظل خيمة أو سقف سيارة، أو ظلل عليه بثوب أو نحو ذلك، هذا كله لا ينهى عنه، بل دلت الأدلة على أنه لا يمنع المحرم منه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه بثوبين حين رمى بثوب حين رمى الجمرة. وفي صفة حجة النبي التي رواها جابر رضي الله عنه، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له بالنمرة قبة، يعني خيمة، فجلس في ظلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك. بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص، رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. هذا المحظور الخامس من محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط، لبس الذكر المخيط. أهل العلم في كتب الأحكام كثيرا ما يعبرون بهذه العبارة، يقولون لا يلبس المحرم المخيط، أرادوا بهذه العبارة اختصار ما جاء في الحديث لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات، اختصار لذلك قالوا لا يلبس المخيط، يعني لا يلبس، مقصودهم لا يلبس مخيطا على هيئة البدن سواء كله أو بعضه، على هيئة البدن كله مثل القميص هذا للبدن كامل، أو بعضه مثل السراويل ومثل الفنيلة ونحو ذلك لا يلبسها المحرم، هذا مقصودهم بكلمة لا يلبس المخيط. وهذه العبارة سببت إشكال عند كثير من الحجاج، وصاروا يسألون عن كل شيء في خياطة، يعني لو الحذاء في خياطة أو ساعة اليد فيها خياطة أو الحزام في خياطة أو نحو ذلك، يسألون يقول هل هذا يعني من المخيط المنهي عنه؟ فالمقصود مقصود الفقهاء بهذه الكلمة لا يلبس المحرم المخيط أي على هيئة البدن إما كله بعضه، هذا المقصود بالمخيط على هيئة البدن، أما الحزام إذا كان في خياطة أو الساعة أو الحذاء أو نحو ذلك هذه كلها ليست من المنهي عنه، المخيط المنهي عنه ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، كله كالقميص، بعضه كالسراويل، بعضه كالسراويل. قال في حديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس هو الثياب والقمص التي بها ملتصق بها قطال الرأس، هذه يقال لها البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، هذا قاله في المدينة، وفي عرفة لما خطب الناس وخطبته سمعها خلق كثير منهم لم يكونوا معه في المدينة، جاءوا من الآفاق، فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر ماذا؟ القطع، لم يذكر القطع، قال فليلبس الخفين ولم يقل وليقطعهما مثل ما تقدم في قوله ذلك في المدينة. والذين أمامه كثير منهم ما سمعوا القطع الذي ذكره في المدينة، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت حاجة للبيان، ولهذا عد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول، عد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول، فيكون المحرم إذا لم يجد نعلين وعنده خفين يلبسهما، يلبسهما ولا يقطع ما زاد على الكعبين، لا يقطعهم، القطع منسوخ، لا يقطع، فإن القطع ما منسوخ، قوله وليقطع وليقطعهما أسفل من الكعبين يعني يزيل الزائد عن الكعبين، هذا قال في المدينة. ثم في عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر القطع. نعم.
قال حفظه الله وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر
نعم هذه كلها لا علاقة لها بالنهي عن لبس المحرم المخيط، عرفنا أن المقصود بالمخيط ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، كله مثل القميص، بعضه مثل السراويل والفنائل. لكن هذه الأشياء الحذاء والحزام والمحفظة والساعة وغيرها إذا كان فيها خياطة ما يضر، حتى الإحرام نفسه لو كان مثلا مكفوف بخياطة من جنب، أو كان قطعتين من القماش وخيط حتى أصبحت قطعة واحدة، وصل قطعة بأخرى حتى يصلح أن يلف به مثلا أسفل بدنه يكون إزارا له، فوصل قطعتين بخياطة، هذا كله لا يضر. المقصود بالمخيط، المقصود بالمخيط ماذا؟ ما كان على هيئة. وهذه اللفظة المخيط لم تأتي في حديث، وإنما جاءت في كلام العلماء الفقهاء، لم تأتي في حديث. الذي جاء في الحديث لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس، فأراد أهل العلم اختصار ذلك في هذه اللفظة، قالوا لا يلبس المخيط، يقصدون أي ما كان على هيئة. نعم.
قال حفظه الله: ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء.
نعم.
وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة.
نعم، هذه كلها لا يمنع منها المحرم، لبس الخاتم أو لبس الساعة ونحو ذلك، أيضا إذا كان عنده ألم في ركبته واحتاج أن يضع عليها مشد أو يلفها بشيء يخفف عليه الألم أو نحو ذلك، هذا كله لا يمنع من المحرم. نعم.
قال حفظه الله: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده ضعف. ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة رضي الله عنها. ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن المنصور كما في فتح الباري، قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنهما. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر رحمه الله كما في فتح الباري: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
هنا فيما يتعلق بالمرأة، المرأة تلبس لباسها المعتاد، لكن تحرص أن تتجنب لباس الزينة، لكن تلبس ما شاءت، لا يحدد لها لون من الألوان ولا أيضا صفة من الصفات في اللباس، تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع فيما يتعلق باللباس إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، هذا الذي تنهى عنه، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، هكذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازان ما يلبسان في اليد، أما الشراب تلبس المرأة الشراب لا يضرها، لكن لا تلبس القفازين في يديها ولا تنتقب، لا تلبس النقاب، النقاب هو الغطاء الذي يجعل للعين ثقبا على حد العينين، هذا يقال له نقاب، فلا تلبس النقاب ولا البرقع، لكن إذا كانت في طريقها أو في الحرم أو نحو ذلك بحضرة رجال أجانب تستل جلبابها على وجهها تستره عن الرجال الأجانب، كما كان عليه نساء الصحابة في هذه الآثار التي مرت معنا عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما وعن غيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة.
نعم، هذه المحظورات، المحظورات الخمس التي تقدمت، لا يخلو من فعلها من ثلاث حالات، لا يخلو من فعلها من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون فعلها جاهلا أو ناسيا، جاهل بالحكم أو يعرف الحكم لكنه كان ناسيا، يعني مثلا غطى رأسه نسيانا، أو غطى رأسه جهلا أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، فالجاهل إذا علم يزيل المحظور، والناس إذا ذكر يزيل المحظور ولا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون فعله متعمدا، الحالة الثانية أن يكون فعله متعمدا من غير حاجة، فعله متعمدا من غير حاجة، فهذا عليه الفدية، والفدية في الخمس كلها فدية واحدة كما سيأتي، مخير بين ثلاث: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا الذي فعل ذلك متعمدا من غير حاجة عليه الفدية، وهو في الوقت نفسه ماذا؟ آثم، لأنه تعمد فعل منهيا عنه في إحرامه. الحالة الثالثة أن يكون فعله متعمدا عن حاجة، فعله متعمدا عن حاجة، يعني مثلا الجو كان باردا والإحرام الذي يلبسه ما يكفيه في اتقاء البرد، ولو بقي على هذه الحال يمرض، فاحتاج أو اضطر إلى أن يلبس جبة، عنده جبة ولبسها يستدفئ، يجوز له ما دام مضطرا يجوز له، لكن عليه ماذا؟ فدية، تسمى فدية الأذى. ومثله لو أنها مثلا حلق رأسه مضطرا بسبب الأذى، فإذا فعلها محتاجا إلى ذلك أو مضطرا فعليه الفدية ولا يأثم، عليه الفدية ولا يأثم. إذن الجاهل والناسي لا، ليس عليه شيء، لكن عليه مباشرة إذا ذكر الناس أو علم الجاهل أن يترك المحظور. والحالة الثانية المتعمد عن غير حاجة، هذا آثم وعليه الفدية. والثالث المتعمد لحاجة، هذا لا يأثم لكن عليه الفدية. نعم.
قال حفظه الله: والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخير في هذه 3، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذه الفدية للمحظورات 5 المتقدمة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قول الله عز وجل ففدية من صيام، كم يوم لم يبين، أجمل الحكم. والصدقة ففدية من صيام أو صدقة، الصدقة ما مقدارها، كم مسكين، ما مقدار الصدقة لم يبين في الآية. أو نسك، الإجمال الذي في الآية بين في السنة، وهذا من الأدلة أن السنة شارحة للقرآن ومفسرة للقرآن الكريم. فهذا الإجمال في الآية فسر في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه هوام رأسه، يعني كان في رأسه قمل وتأذى منه، وأخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل قال أتوا به، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن أن يبلغ بك الأذى ما أرى، يعني رأى شيئا عظيما من تأذي كعب رضي الله عنه من القمل الذي كان في رأسه، المقصود بالهوام القمل. فقال له عليه الصلاة والسلام: احلق شعرك، احلق شعر رأسك حتى يتخلص من هذا الأذى الذي فيه. وقال: واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. إذن قوله في الآية من صيام 3 أيام، أو صدقة 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك ذبيحة. الصدقة التي هي 6 مساكين والذبيحة هذه لا تكون إلا في مكة لفقراء الحرم، لا تكون إلا في مكة، لا يفعلها في بلده، لا يفعلها إلا في مكة، هذه خاصة بفقراء الحرم، فيذبح شاة أو يطعم 6 مساكين. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه. 6 قتل صيد البر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها وفيه، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم.
هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، قتل صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال للمحرم، صيد البحر حلال للمحرم الذي فيه النهي صيد البر، وفيه هذه الآيات ويتدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام، من حين دخوله في النسك حجا كان أو عمره، يحرم عليه صيد البر، يحرم عليه صيد البر. والصحابة رضي الله عنهم وهم يحبون الصيد ويفرحون به وهم محتاجون إليه التزموا التزاما عجيبا، وحصل لهم أيضا ابتلاء عجيب ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، في قوله سبحانه وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحهم. لما كانوا محرمين مروا بمنطقة فيها صيد، وكان يعني الصيد في متناولهم، يعني لو أراد أن يمسك بيده استطاع، ولو أراد أن يرمي عليه برمحه أيضا سهل، ابتلاء من الله وامتحان لهم. فما منهم واحد صاد مع حاجتهم إليه وحبهم رضي الله عنهم للصيد. قارن هذا بالامتحان الذي حصل لمن؟ لليهود. انظر الفرق الشاسع والبون الكبير. اليهود نهوا عن صيد يوم السبت، منعوا من صيد الحوت يوم السبت، فصاروا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعة ويخرجونه من البحر يوم الأحد، وهو قد اصطاد هذا الصيد متى؟ يوم السبت، حيلة على شرع الله وحيلة على حكمه. نهاهم الله فأخذوا يحتالون على حكم الله، نهاهم الله فأخذوا يحتالون على حكم الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم نهاهم الله وابتلاهم بصيد تناله أيديهم ورماحهم، قريب منهم في متناول اليد وقريب من اصطياده بالرمح، فما صادوا شيئا منه، ما صادوا شيئا منه. فالصيد صيد البر هذا محرم على المحرم، لا يجوز له أن يصطاد ولا يجوز أن يشير لمن يصطاد، يعني لو كان معه غير محرم لا يقول له انظر الصيد، ولا يعاونه بإعطائه رمح ونحو ذلك، لا يجوز له الصيد ولا يجوز له المساعدة، مساعدة الصياد، ولا يجوز له الدلالة على مكانة الصيد. وفي هذا الحديث حديث أبي قتادة أنه كان مع بعض الصحابة، أبو قتادة كان مع بعض الصحابة في سفر رضي الله عنهم وهم محرمون وهو غير محرم أبو قتادة، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها، الأتان الأنثى من الحمر، اصطاد واحدة فأكلوا منها. ثم قلنا أنأكل ولحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألونا عن هذا الذي حصل. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. الآن الجواب له تعلق بالاستفصال ولا ليس له تعلق؟ لا تعلق. قال: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليه؟ قالوا: لا. قال: هل منكم من أشار ودله على الصيد؟ قالوا: لا. يعني أبو قتادة نفسه فطن له وصاده من نفسه، ليس منا من أمره وليس منا من أشار إليه أو دله على الصيد. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. أفاد هذا الجواب قول فكلوا بعد الاستفصال أنه لو كان أحد منهم أشار من المحرمين أو ساعد أو عاون فإنه يحرم الصيد على المحرم، لكن إن كان لم يصد للمحرم ولم أيضا يعاون المحرم الحلال على صيده فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه. نعم.
قال حفظه الله: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين، وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر.
نعم، هذا الجزاء من قتل صيد البر، جزاء من قتل صيد البر متعمدا، جاء تبيانه في هذه الآية الكريمة. قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. مخير بين هذه الثلاث: إما يقوم مثله، يعني مثلا ليكن صاد غزالا فيقوم مثلا بشات أو نحو ذلك، يقوم بمثله إن كان له مثل، أو يقوم بطعام يعادل ذلك يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام بعدد المساكين، صيام أيام بعدد المساكين، هو مخير بين هذه الثلاث. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام، إطعام مساكين يقوم العدد أو بعدد المساكين يصوم أياما. نعم.
قال حفظه الله: وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كلامهما على آية المائدة.
نعم، يعني هذه مسألة فيها خلاف، يعني الناس والمخطئ، الناس والمخطئ إذا صاد ناسيا أو مخطئا هل أيضا يكون عليه الكفارة أو الكفارة خاصة بالمتعمد أو أن الكفارة خاصة بالمتعمد؟ الذي يدل عليه ظاهر القرآن هو أن الحكم خاص بمن؟ بالمتعمد، لأن الله يقول: ومن قتله منكم متعمدا. من قتله منكم متعمدا. نعم.
قال حفظه الله: وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله تعالى ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلاء العشب الرطب. وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. وكذا: لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه، وإنما اختص هذان الحرمان
وإنما اختص
هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها.
نعم، وهذا موجود الآن ولله الحمد. نعم.
ولما حرم الله تعالى قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت.
نعم، يعني هذه مسألة تتعلق بصيد الحرم. هناك صيد المحرم وصيد الحرم. صيد الحرم يعني حرم مكة وحرم المدينة. المدينة حرام ومكة حرام، ومن حرمتها أنه لا يصاد صيدها ولا ينفر الصيد فيها، هذا منهي عنه. لا يصاد صيد الذي في حرم مكة ولا يصاد الصيد الذي في حرم المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفر صيدها. هذا فيما يتعلق بمكة. وفي المدينة قال: ولا يصاد صيدها. فالصيد في المدينة وفي مكة لا يصاد ولا ينفر. وأيضا الشجر يحتاجها الصيد يأكل منه، فجمع للصيد بين الأمن والطعام، الأمن والقوت. الأمن لا ينفر ولا يصاد، والقوت لا يقطع الشجر، يترك له. نعم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، واغفر لهم ذنوبهم يا حي يا قيوم، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين فائزين بعظيم الثواب وجزيل الأجر يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.